السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ أماناتك، وصلي على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصلي على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلي على صبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصلي لهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. الخامس من جمادى الأولى ذكرى ولادة السيدة الكبرى زينب بنت علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليهم. في هذه الذكرى لا أريد أن أتناول شخصية مولاتنا السيدة زينب من حيث كونها المولودة، بل أود أن أقارب هذه الشخصية العظيمة من حيث كانت على المستوى المضموني الوالدة. الكلمة أستعيرها مما قاله الإمام الخميني قدس سره ونحن في عشرة الفجر هذه الأيام، حينما تحدث عن أخيها وهي شريكته في القيام، فقال: لقد أولد الإمام الحسين الإسلام ولادة ثانية. كان الإمام الحسين والدا وكانت زينب أيضا والدة. من هذا العنوان أنطلق لأتحدث عن زينب بعد عاشوراء، ليس عن زينب وهي في المدينة أو هي في الكوفة في حكومة أبيها أو حكومة أخيها، بل بعد عاشوراء وبعد المشهد الذي قد ينعكس في نفس الإنسان بشكل سلبي، المشهد الذي قتل فيه أخوها الإمام الحسين عليه السلام مع جانب من أولاده، قتل فيه ولدا أخيها الإمام الحسن عليه السلام، قتل واستشهد فيه إخوتها الأربعة العباس وأشقاؤه، المشهد الذي قتل فيه أغلب شباب بني هاشم، وقتل واستشهد فيه الصحابة الكرام في عاشوراء، المشهد الذي مثل بالجثث أمام عينيها، قطعت الرؤوس وردت الصدور، المشهد الذي قتل فيه من الطفل الصغير إلى الشيخ الكبير، المشهد الذي أحرقت فيه الخيام وهرب الأطفال مذعورين في تلك الصحراء، المشهد الذي اقتيدت فيه زينب بنت علي وهي أسيرة ودخلت إلى الكوفة على مرأة من أهلها، ثم اقتيدت بعد ذلك من بلد إلى بلد، حيث وصلت إلى الشام في الكوفة في قصر ابن زياد، وفي الشام في قصر يزيد. أود أن أتحدث عن زينب في القصرين، في قصر حاكم الكوفة وفي قصر حاكم الشام وحاكم بقية البلدان. في الكوفة بعد كل تلك المأساة دخلت السيدة زينب إلى مجلس يزيد، أو إلى مجلس ابن زياد، الحاكم المرعب المخيف الذي كان هو مع حوالي 30 شخصا فقط أو أقل، وحاصر القصر 4000 مقاتل، 4000 انهزموا. كانت الأم تأتي وتأخذ ولدها، الأخت تأتي وتأخذ أخاها، الأب يأتي ويأخذ ولده الشقيق، هكذا إلى أن هزم أهل الكوفة وبقي مسلم وحده كما نسمع تكرارا في عاشوراء. ابن زياد هذا الحاكم الذي أرعب أهل الكوفة، بعد أن حدثت كل تلك المشاهد، السيدة زينب أسيرة مع السبايا، هو يجلس على العرش أمام الناس. أول ما رأى السيدة زينب تحدث بأن الله بين هلالين افتضح أكذوبتهم بتعبيره. هو لم يكن يتوقع جوابا. المشهد مشهد مفروض أن يكون الحاضرون فيه والحاضرات في أدنى حالة نفسية، مفروض أن يكون هناك انهيار نفسي. بعد كل تلك المشاهد تحدث عن افتضاح الأكذوبة، عم يحكي عن الدين، عم بيحكي عن أصل المبدأ، لأنه يشعر نفسه بأنه ارتاح. مرة واحد بيحكي عن الشخص، مرة واحد بيحكي عن المبدأ وعن الدين وعن القيمة. قالها ولم يكن يتوقع أن يلقى جوابا. فجأة انبرت السيدة زينب سلام الله تعالى عليها. هناك السيدة زينب 50، عمرها 55 سنة، قالت له الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد. هو يتحدث عن افتضاح الأكذوبة، أكذوبة النبوة، أكذوبة الإسلام، أكذوبة أهل البيت. الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا والحمد لله. كل جرأة. أراد أن يستفزها، أراد أن يجعلها منهارة من الناحية النفسية، فأراد أن يذكرها بتلك المشاهد المؤلمة الصعبة الحزينة المأساوية. قال لها كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك؟ فإذا بالجواب بكل اطمئنان، ما رأيت إلا جميلة. اللهم صل على محمد. ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. ثم نظرت إليه قالت وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هذه الشجاعة قلبت أهل الكوفة، ما كانوا يتوقعون أنه امرأة عمرها 55 سنة، سبية، صنع كل ما صنع في كربلاء بأهل بيتها، ومع ذلك تقف بهذه الجرأة. بعد ذلك أرادوا أن يحطموا تلك النفسية، مروا بها وبالسبايا من بلد إلى بلد حتى وصلوا بها وبهن ومعهم الإمام زين العابدين عليه السلام. والآن أركز على السيدة زينب سلام الله تعالى عليها وليس على الإمام. دخلوا إلى قصر يزيد، عنده أعوانه، عنده الشاميون، وعنده ضيوف، بعض الضيوف كانوا من غير المسلمين. هناك مشهد على مستوى الصورة، مشهد أكثر مأساوية، يزيد على العرش، يزيد الفاسق الفاجر المتهكم الملاعب للقردة يجلس على العرش، ويؤتى بالسيدة زينب عليها السلام وبالسبايا. أول ما يزيد يرى المظهر يأخذه المشهد، هو على العرش وحفيدة محمد تقف سبية أمامه، يتذكر ما حدث في الغابر، يتذكر كيف أذل محمد عائلته وعشيرته، فأنشد يقول: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أيضا الكلام عن الأكذوبة، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. أيضا الكلام عن المبدأ، هم ينظرون إلى مشهد يعتقدون أنه انتهى الإسلام المحمدي، انتهى محمد الرسول صاحب المشروع، وجاء مشروع غيره. ولكن هنا كانت المفاجأة، هذه الأسيرة المرأة التي لا يعرفها أغلب الحاضرين، ما عارفين من هي، حتى الذين أدلوا ببعض ما جاء في التاريخ مما يزعج القارئ ما كانوا يعرفوا من هي، ما كانوا يعرفوا من هم من هن. فجأة ظهرت امرأة، قامت من بين الجمع الأسير السبايا، وقفت لتقول أمام الملأ بلسان أبيها سيد الفصحاء علي بن أبي طالب عليه السلام، قالت له أمام أعوانه، أمام ضيوفه، أمام الشاميين: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين. صدق الله كذلك يقول. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نظرت إلى يزيد بعد أن أشارت إليه بأنه كذب بآيات الله، نظرت إليه صارخة في وجهه: أظلمت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء، فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا مهلا مهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم تقول له وهي تقارن بين ما هن عليه من حال وبين نسائه المخدرات: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ بس تصوروا المشهد، هي السبية وهو الملك، هو الحاكم. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تذكره بأنه من سلالة كان آباؤه فيها أسرى عبيدا لمحمد فأطلقهم. أمن العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وصوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد. ثم قالت له أمام الجمع، والجمع يستغربون: من هي هذه المرأة التي تتحدث مع من يقال عنه أمير المؤمنين الحاكم الأعظم؟ ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والصدور حرة. ثم توجهت إليه بشموخ علي بن أبي طالب وقالت له أمام الجمع: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا ولا ترحد عنك عارا. هذا الموقف من هذه الامرأة السبية أمام الحاكم استوقفت مستشرق بريطاني، استغرب هذا الموقف. مستشرق جاء إلى بلاد الإسلام ودرس تاريخ المسلمين، فكتب مقالة في إحدى الصحف البريطانية، يتعجب في هذه المقالة عن هذه الامرأة أو من هذه الامرأة. يقول في مقالته، اسمحوا لي أن أقرأ المقالة لأهميتها، يقول في مقالته: لقد فتشنا في كتب العرب التاريخية كابن الأثير والمسعودي وغيرهم من فحول المؤرخين، فعثرنا على خطبة لزينب من فقراتها: فكد كديك، فكد كيدك، وسع سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا. قال الخطبة لي هلأ بشوي عم أقولها. فمن هي هذه المرأة؟ إن أقوالها تفلق الحجر، لقولها وهي امرأة تهدد عرشا عظيما، عرش يزيد بن معاوية. بيقول يزيد يشبهنا نحن في أوروبا، فنحن نتعاطى الخمور ونتسلى بالمراقص الليلية ونتسامر، بيقول هو مثلنا. أما زينب فهي شبيهة بالسيدة العذراء. حقيقة نعترف فيما بيننا أن هذه المرأة تشكل خطرا كبيرا يهدد ليس فقط عرش يزيد، بل كل عرش مثل عرش يزيد. لذلك يقول زينب تهددنا نحن، تهدد البريطانيين. من أين قطعت أن يزيد لن يكون بإمكانه محو ذكرها هي وعائلتها؟ إن هذا التحدي يجب أن يوضع على طاولة البحث والتحليل. من أين قطعت أن رأيه سيكون بددا وأن عرشه سيسقط؟ بقارن بين السيدة زينب والسيدة مريم بحسب ما يعتقدون. بيقول إن السيدة العذراء عندنا لم تتحدى الإمبراطور ولا زعيم الكهنة. إذن زينب أخطر من العذراء بكثير. هذا ما يدفعنا إلى التأمل. شو بيطلع معه بالمقالة؟ بيطلع معه بالمقالة بيقول إن زينب هذه يجب أن تموت، يجب أن لا تأتي زينبيات أخريات وإلا هلكت عروشنا، يجب أن تقتل كل زينب، ويتحتم علينا معرفة كل من تحمل من زينب أي مد أو قيم أو خلق أو فكر أو سياسة. بيقول الآن عرفتم أعزائي السبب الذي جعل أخاها يصطحبها في معركته الحامية، والتي يبدو أنه يعلم أن هذه المعركة لا تبقي ولا تذر. يجب أن نخطط للسنوات القادمة. وبقول عنه كان ضابط بالجيش البريطاني. يجب أن نخطط للسنوات القادمة لنسلب من زينب أهم عوامل القوة. كيف؟ بيقول علينا أن نوجد بديلاً عن تلك المرأة البطلة العملاقة، يتمثل في امرأة تمثل الجمال، الأنوثة، الأزياء، اللهث وراء الماديات والشكليات، الرومانسية، بساطة التفكير، ضخامة العاطفة، لابد من إشغالها بالموضة بكل جديد من الميك أب وأخبار الفنانين وإغراقها في قصص الحب والخيال. يجب أن نصنع امرأة أخرى تختلف عن زينب بنت علي الذي قرأناها في تاريخ المسلمين. لذلك يقول إذا استطعنا تفريغ المرأة من شخصية زينب وبقايا زينب فذلك بداية الانتصار. ويدعو بمقالته إلى أن يوجه الخطاب إلى المرأة المسلمة باستمرار: أنثى ناعمة جميلة يعشقها الرجل، عصرية في أفكارها، ساحرة. اصنعوا، بمقالته يقول، اصنعوا لها أزياء تكشف مفاتنها. مثل هذه المرأة كفيلة بتربية نشأ مفرغ من محتواه. اخلطوا عليها الدين بالحضارة بالموضة، اجعلوها تمارس دينها وشعائر دينها، لكن دون أن يكون لها أي تأثير حقيقي على روحها، بل على طريقة الطقوس عندنا، مجرد أداء. حاولوا قدر ما استطعتم إدخال فكرة الاستهجان في ذهنها عن واقعة الطف وعاشوراء. هذا يدعو أن لا تكون زينب حية في المجتمع الإسلامي. ولكن بعد مرور وقت من هذا المقال، هذا مقال قديم كتب في الصحف البريطانية، وهو مقال بحسب ما نسمع من أخبار الصهاينة ومن أخبار الإدارة البريطانية ينسجم مع دراستهم للمجتمع الإسلامي والتقاطهم نقطة القوة. نحن اليوم إذا أردنا أن نتحدث مع هذا المستشرق نقول له: صحيح، أنتم نجحتم في قسم من المجتمع الإسلامي وأبعدتم عنه زينب بنت علي، ولكن لم تستطيعوا القضاء على زينب بنت علي. زينب بنت علي هي التي صنعت ثورة الإمام الخميني في إيران. زينب بنت علي هي التي صنعت المقاومة الإسلامية في لبنان. زينب بنت علي هي التي هزمت الجيش الإسرائيلي الذي قيل عنه بأنه هزم جيوش العرب. زينب بنت علي هي الثابتة في اليمن وهي الصامدة في البحرين. زينب بنت علي هي التي استطاعت أن تقف أمام المخطط الأمريكي الإسرائيلي السعودي التركي وأمام مخطط التكفيريين في سوريا. زينب بنت علي هي التي صنعت أمهات الشهداء، هي التي صنعت مجتمعنا. زينب بنت علي هي التي جعلتنا نأتي إلى مساجدنا ننشد خطبة زينب من جديد. زينب بنت علي لو كانت في أحداث عاشوراء قبل كتاب ربنا فلا عجب لو قرأنا في كتاب الله عن ضرب الله مثلاً، الآية التي تلوتها في مطلع الكلمة: ضرب الله مثلا امرأة فرعون التي عاشت الإيمان وضحت لأجل إيمانها وطلبت من الله أن ابني لي بيتاً في الجنة. لا عجب لو كانت أحداث كربلاء قبل نزول القرآن أن قرأنا في كتاب الله ضرب الله مثلاً، لكن ليس للذين آمنوا، ضرب الله مثلاً للمستضعفين، ضرب الله مثلاً للمظلومين، ضرب الله مثلاً لأهل الحق، ضرب الله مثلاً للناس، كل الناس. زينب بنت علي حيث قالت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا، والحمد لله رب العالمين.